أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. روي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. روى ابن مردوي عن أبي جعفر الباقر الله عليه السلام قال: إلى ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. طبعا وجه كرم الله وجهه لأن الرواية سنية. صدق النبي صلى الله صدق الولي صلى الله عليه. كان الكلام ولا يزال في عقيدتنا في التكليف. بعد أن وضحنا المراد من أن التكليف واجب عن الله وواجب من الله أو ما شئت فعبر، ولكن مقصودا ليس هو الوجوب أن أحدا يأمر الله سبحانه وتعالى أو يتعالى عليه والعياذ بالله، بل مقصود به اللزوم عدم الانفكاك. ومن شاء ذاك وصفاته الكمالية، رحمته، قدرة، علمه بالنظام الأحسن إلى غير ذلك كما وضحنا في الأبحاث السابقة. فضلا عن ذكر الدليل بأنه التكليف أو عدم التكليف إما من جهة الجهل أو من جهة النقص في الجود أو من جهة العجز أو من جهة عدم المحبة والكمال بالمحبة بالكمال وغير ذلك، قلنا كل هذا منتفي عن ساحة الله وقدسه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هذا تمام ما تقدم أو حاصل ما تقدم في البحث السابق. الآن ينتقل المصنف إلى بحث آخر، وهو مسألة المقارنة بين الطريق الذي سلكه المصنف، وهو الانتقال في إثبات اللطف والرحمة من خلال صفات الله سبحانه وتعالى، أو بعبارة أخرى من عدم الانفكاك أو اللزوم ومقتضى صفاته الكمالية والجمالية. يقول: هذا الطريق هذا أولى وأفضل مما سلكه من المتكلمون. المتكلمون سلكوا طريقا في إثبات هذه الحقيقة، وهي إثبات التكليف. بماذا؟ من خلال قاعدة اللطف. وقاعدة اللطف تقول تعني بأن اللطف اللي يعني كل ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. فعليه نرى بأن التكليف يقرب الإنسان إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، فيكون واجبا على الله سبحانه وتعالى. وإن لم يكلف الله سبحانه وتعالى عباده لاستلزم نقض الغرض، لأن غرض الله مثلا أو الغرض هو أن يكون هذا الإنسان مطيعا، أن يكون مبتعدا عن المعصية وغير ذلك. فيتضح بأن قاعدة اللطف هذا ترتكز على هذه النقطة. إذا يعني مقتضى لطف الله أن يكلف عباده، لأن اللطف يقرب الإنسان والمكلف إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، وإلا إن لم يكلف استلزم نقض القرض، ونقض القرض قبيح من الحكيم. هذا كما هو مثل عرفي يذكره، أو مثال عرفي يذكره وعقلاء بين العقلاء، هو هذا بأنه إنسان حينما يريد أن يدعو إنسانا إلى بيته على مأدبة عشاء مثلا تكريما له، وقال له: أنت مدعو في هذه الليلة الساعة الفلانية أن تتعشى مثلا في البيت. هذا هو غرض الإنسان، غرض الداعي، غرض المضيف، لاحظ. ولكنه لم يعطيه العنوان، لم يتلطف معه، لم يأتي باحترام وتقدير، يعني هذه ما نسميه باللطف ما فعله معه. فإذا جاء وقت العشاء ولم يأتي فلان، فيقول له: لماذا لم تأتي؟ يقول له: أنت لم تعطيني العنوان، أنت لم مثلا كذا، أنت لم كذا. فيقولون العقلاء: أنت صاحب البيت، أنت الذي تلام، وأنت نقضت غرضك. ماذا؟ نقضت غرضك بيدك، وإلا المفروض عليك أنه ماذا؟ تعطيه العنوان، تذهب بنفسك وتأتي به، ترسل له خادم يأتي به إلى غير ذلك، تلطف معه لكي يأتي، لاحظ. ومن هنا قلنا هذا غير تام، هذا المعنى اللطف من هذه الجهة غير تام، يعني إثبات اللطف بهذه الطريقة أو إثبات التكليف بقاعدة اللطف غير تام لعدة أمور، يعني فيها محاذير. أولا، من جهة كأن هناك وجوب على الله سبحانه وتعالى، أو الله ينفعل ويتأثر بالأشياء هذا بعيد عن ساحته. الأمر الآخر بأنه كأنه القضية العبد يستطيع أن يصل إلى المصالح والمفاسد في حياته ويصل إلى التكاليف لولا اللطف، يعني يستطيع أن يصل ولكن اللطف يحثه على ذلك ليس إلا، وإلا لو فرضنا أنه من غير تكليف يستطيع أن يصل إلى المصالح والمفاسد في الأفعال فيختار الصحيح ويترك غير الصحيح. ولكن سوف يأتي إن شاء الله حتى بتشريع بحث النبوة أنه الإنسان لا يستطيع أن يقف على حقائق الأشياء أو كل حقائق الأشياء، أو يعرف المصلحة في الصلاة ركعتين أو أربع أو الحج بهذه الطريقة أو الحقوق بهذه الطريقة إلى غير ذلك، لا يستطيع. لاحظ كما ذكر، إذن فما ذكره بأنه من أهل الكلام بأن الإنسان يصير بالتكليف متقربا مقربا إلى المصالح أو مبعدا عن المفاسد، لا، إن الإنسان مع قطع النظر على هذا المعنى، مع قطع النظر عن التكليف يعني عن هذا اللطف، باستطاعته أن يسلك مسلك الكمال، وهذا غير صحيح. ولو كان له المكنة من غير الأنبياء من غير التكاليف لا وجدت الناس يتكاملون، ما حاجة للأنبياء، صر النبياء على إضافية فقط شيء مشجع صحته، ولا أنت من غير الأنبياء تصل، وهذا لا أصلا لا 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 يمكن حصوله أن يصل إلى مقامات عالية من غير الأنبياء، كما حتى معنا روايات بأنه لا بد أن تقصد أهل البيت سلام الله عليهم لكي تصل إلى الكمالات، لا يمكن ذلك، لا بد من واسطة فيض، أنت بذاتك لا يمكن أن تصل من غير هذه الوسائط التي تفيض عليك بفضاتها المعنوية والتكاليف وغير ذلك عبر النبوة وعبر الإمامة، لا يمكن أن تصل. من هنا توجد روايتان لطيفتان، الرواية الأولى تقول بأن محمد صلى الله عليه وآله هو الحجاب الأكبر، ما ممكن أحد ينفذ الحجاب، يعني لا يمكن إنسان يعبر النبي لكي يصل إلى الله سبحانه وتعالى، هذا مستحيل. رواية أخرى لطيفة يقول في الرواية هكذا، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قصد الله ولم يقصدني ما قصد الله. يعني بعضهم يصور بأننا راح أصل إلى الله حتى من غير النبوة، هذا ما يمكن أن يصل. من قصد الله ولم يقصدني ما قصد الله، ومن قصدني ولم يقصدك يا علي فما قصدني وما قصد الله. سلسلة، تبي تعبر إلى النبي عبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، من النبي إلى الله سبحانه وتعالى أبدا. مننا بعد نفهم هذه الرواية الجميلة المعروفة: أنا مدينة العلم علي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. أو في رواية أخرى: يا أنا مدينة العلم وهي الجنة وأنت يا علي بابا، أنا دار الحكمة وأنت يا علي بابا. مجموعة روايات بهذه المضامين العظيمة أشير تنبه أنه الطريق منحصر في طريق أهل البيت، ولكن بشرطها وشروطها كما يقول الإمام الرضا سلام الله عليه في مسألة في طريقه في نيشابور أحسنت. على كل حال، هذه المسألة باب التقريب والتوضيح، ويأتي إن شاء الله توضيحها بشكل إن شاء الله مفصل في بحث الإمامة، هناك نستعرضها إن شاء الله إذا وفقنا وإياك. إذن فطريق الذي سلكه المصنف هو الانطلاق من صفات الله وعلم الله ورحمة الله وحكمة الله ولطف الله إلى غير ذلك، وعلمه بالنظام الأفضل محبته للكمال إلى غير ذلك، هو الأفضل مما ذكره المتكلمون من قاعدة اللطف. واضح هذا المطلب؟ المسألة الأخرى الآن يتساءل الإنسان، خوب الله سبحانه وتعالى مقتضى رحمته أو على كلام المتكلم بأنه مقتضى لطفه والمقرب والمبعد عن المعصية وغير ذلك، يقول هل يرتفع هذا اللطف إذا كانوا العباد لا ينقادون إلى تكاليف الله؟ كما أن تجد ربما الأكثر ما ينقاد أو ينقاد بنسبة مثلا، فهل يرتفع هذا اللطف أساسا؟ ما له معنى إذا ما ينقاد إلى التكاليف، يكون هذا اللطف ماذا لا معنى؟ أحسنتم، لا معنى له تحصيل حاصل. فهل يرتفع هذا اللطف مع علم الله بأن هناك من غير منقاد لأوامره ونواهيه؟ نقول لا ينتفي. لماذا؟ الدلالة على طريق الخير والشر ما فيه الصلاح وكذا غير ذلك لطف ورحمة في حق العباد، الله يقول هذا الطريق افعل كذا لا تفعل كذا إلى غير ذلك، وهذا هو مقتضى ذاته الكان، ذات الله الكان مقتضى هو هذا، مقتضى هو وعدم ذاته بينما التمرد وعلى مطاع لا يخرج ماذا عن لا يخرج يعني كون هؤلاء العباد متمردين ويتمردوا على أمر الله ونواهيه، لا يخرج التكليف عن كونه لطفا وإرشادا وتكميلا للإنسان وغير ذلك. خب في هذا التساؤل، قل العقل يكفي أساسا، إذا ما نحتاج للتكاليف، يكفي العقل للتمييز بين المصالح والمفاصل. عقل الإنسان، الله أودع في الإنسان قوة، قوة هذا القوة العاقلة، هذه القوة العظيمة والعجيبة وغير ذلك، كما تجد أنت في هذه الروايات. لو جئنا إلى بحث العقل في روايات في أصول الكافي مثلا، في أول أصول الكافي كتاب العقل والجهل، هناك روايات جدا عظيمة تشير إلى عظمة العقل، تكلم بشكل مختصر. فرواية مثلا، هذه الرواية المعروفة، أن عندما أهبط الله آدم إلى الأرض بعد بدأت رحلة التكليف والكمال والتكامل، أهبط الله جبرائيل ومعه ثلاث هدايا، صح التعبير، ثلاثة أمور، قال إن تهبط إلى آدم وخيره بين هذه الثلاث وهي العقل والدين والحياة. العقل والدين والحياة. هبط جبرائيل عليه السلام على آدم عليه السلام فقال له يا آدم إن الله يقرؤك السلام ويقول لك اختر ثلاث واحدة من هذه الثلاث، إما العقل وإما الحياة وإما الدين. فقال آدم عليه السلام أختار العقل. فقال جبرائيل عليه السلام للدين والحياة ارتفعا معي فقد اختار صاحبكم دونكما، فإذا بالحياء والدين يقول لا، إن الله أمرنا حيثما كان العقل نكون معه. شوف، فبركة العقل صار الدين وصار الحياة، ومن لا عقل له فكم فرق لا دين له أساسا. العقل هذه القوة المدركة العظيمة اللي تحس الإنسان تسوقه نحو الكمال وإلى غير ذلك، عظيمة جدا، بل هي دعامة الإنسان، حقيقة الإنسان، كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، دعامة الإنسان العقل. الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول لهشام بن الحكم يا هشام، هذا الرواية يقول يا هشام ادعو الله أن يكمل عقلك. يقول للعقل مراتب والعقلاء مراتب، النبي هو عقل الكل وسيد العقلاء، الذي يقول ما خاطب رسول الله بكنه عقله قط، ما خطبها، إنما أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. وين عقل رسول الله وإدراكه ومراتب كماله سلام الله عليه، الذي يقول لحالات مع الله لا يسعني فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا إلى غير ذلك، ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى. فشاهدي الإمام الكاظم عليه السلام يقول يا هشام ادعو الله أن يكمل عقلك، فإن من كمل عقله هانت عليه مصيبات الدنيا، ما تهزل هزاز، كل شيء ينظر إليه بحكمة، ينظر إليه بعبارتنا بتفاؤل بأمل، إنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى، لا مؤمن بالقضاء والقدر، لا يجزع إلى غير ذلك، يؤدي تكاليفه بما يرضي الله سبحانه وتعالى، كما هم سيتنشغل بحث القضاء والقدر ربما تفصيل في هذه النقطة أكثر. فشاهدي العقل بلا شك عظيم، والعقل في قبال الناقل، هؤلاء الذين يخطئون يقولون العقل في قبال الدين، ومن هنا يحرمون الأبحاث العقلية ولا حتى المطالب المعرفية وغير ذلك، لا، العقل في قبال الناقل، يعني الدين هو أساسا يحتوي على النقل وعلى العقل. من تجد أنت القرآن والروايات مليئة بالاستدلالات العقلية، شوف علماءنا المحققون وعلماءنا الأكابر وأصحاب الحكم والمعارف إذا يقرؤون روايات أهل البيت والآيات يستخدمونها كنوز إلى غير ذلك. فشاهدي العقل بلا شك ولا ريب، ولكن عقل الإنسان بما عقل إنسان عادي معمولي لا يستطيع له أن يحيط ماذا بحقائق الأشياء ومصالح الأشياء ومفاسدها الحلية والحرمة إلى غير ذلك، نعم يدرك الأمور بشكل عام بشكل كلي، وعليه لا يمكن أن يستقني ماذا العقلاء أو العقل عن الشرع المقدس. وهذا ما يأتي إن شاء الله توضيحه بشكل جلي إن شاء الله بحث النبوة، لأن بحث النبوة إثبات لهذه الحقيقة، أنه الإنسان لا يمكن بالحس والتجربة يصل إلى دستور متكامل ولا من خلال الاحكام العقليه يصل دستور متكامل، فلا بد له من طريق غير الحس وغير العقل ونسميه ماذا؟ بالوحي. سياتي الكلام عنه مفصلا. هؤلاء اشكلوا من هذه الجهه. هو بالجواب قلنا بانه واقعا العقل لا يستطيع ان يقف على جميع الحقائق، هذا اولا. ثانيا توجد كمالات الانسان في عالم اخر، توجد يوجد البرزخ، يوجد الكمالات في القيامه وغير ذلك، هذه لا يمكن ان نصل اليها من احكام العقل. نعم بشكل عام فقط نعرف، ولا دقائقها وتفاصيلها لا نستطيع ذلك، نحتاج الى الوحي لقناه معصومه لان هذا اولا. ثانيا العقل قد يخطئ في المصادق في الجزئيات. الان تجد العقلاء متفقون على حق الحريه، مو صحيح؟ الحريه مطلب لكل العقلاء، لكن تجد العقلاء ماذا؟ يختلفون وين؟ في مصادق الحريه. الجدال بكل حريه ان تترك الفتيات بهذا السن، مثلا في السن 18 مقتضى الحريه ان لا تقيد بقيود البيت، تفعل ما تشاء، تختار ما تشاء، تستقل في حياتي، بل ويعاقب القانون على مخالفة هذه الحرية. تجد بلدان أخرى لا، ها هو على عقلاء على عقلاء. العفة مثلا مفهوم العفة الكل يطلبه، لكن شوف هذا يفهم العفة بهالشكل، هذا يفهم العفة بهالشكل، الحجاب يفهم بهالشكل، هذا يفهم بهالشكل. إذا تترك القضية للعقلاء، العقلاء يدركون كبرويات وأمهات إن صح التعبير المسائل هذه، ولكن مصادقها تطبيقاتها يقع الاشتباه والخطأ. وعليه كذلك حتى مسألة الفطرة، واحد يقول لا الفطرة، قلنا نعم الفطرة تدعو الإنسان نحو تسوقه نحو الله، نحو الكمال، نحو القور، تحثه حتى على مسائل أخرى، ولكنه لا تعطيه التفاصيل إن صح التعبير. تقول له صل بهذه الطريقة، لا تقول له حج بهذه الطريقة، لا تقول له صم بهذه الطريقة، لا تستحي الفطرة. الفطرة مهيئة للكمال، لاحظ الله أودع في الإنسان للتشده نحو الكمال، لكن هذا لا يعني أنها تستغني عن ماذا؟ عن الدستور الله وما يريده الله سبحانه وتعالى لكي يصل الإنسان إلى كمالاته وقربه ومحبته. واضح هذا المطلب؟ إلى هنا تقريبا تم الكلام عن بحث التكليف. نقرأ العبارة، قال ثم لا يذهب عليك، لا يذهب عليك، احتفظ به، ثم لا يذهب عليك أن الطريق الذي سلكه المصنف في إثبات اللطف والرحمة أولى مما سلكه أهل الكلام. ماذا قالوا أهل الكلام؟ من أن كل هذا تقريب المتكلمين، تقريب المتكلمين، من أن كل مقرب إلى الطاعة مبعد عن المعصية ماذا؟ لطف، وهو واجب في حكمته، لأن الإهمال به نقض للغرض، وهو قبيح كما دعا غيره إلى مجلس للطعام، وهو يعلم أنه مع كونه مكلفا بالإجابة ومتمكنا من الامتثال لا يجيبه إلا أن يستعمل معه نوعا من التأدب. هذا التأدب، فالتأدب المذكور يقرب المكلف للامتثال، يعني تتأدب معه بشكل احترام، ترسل له رسالة، تدعو أو تعطي عنوانك، فهذا نوع من التأدب نسميه المقرب، يقرب المكلف للامتثال، يكون أقرب للامتثال ويبعده عن المخالفة. بعكس كما قلنا إذا تدعو ولا تعطيه المقربات والتأديب والأساليب المؤدبة معه طبيعي قد يكون يخالف، ما يجي، يعتبرها إهانة بهالطريقة. فالتأدب المذكور يقرب المكلف إلى الامتثال ويبعده عن المخالفة. فإذا كان للداعي غرض صحيح في دعوته يجب عليه استعمال التأدب المذكور تحصيلا لغرضه، وإلا نقض غرضه الصحيح، وهو قبيح ماذا؟ قبيح عن الحكيم. طيب وقعا لا يصر من الله سبحانه وتعالى. قال وإنما قلنا طريق المصنف أولى من طريق أهل الكلام. ما هو السر؟ قال ها، لأن محصل الطريق المختار هو امتناع انفكاك اللطف والتكليف، لأنه ذاك قلنا معنى اللوط، معنى هناك معنى اللوط أو معنى التكليف وعدم انفكاكه عن الله سبحانه وتعالى مقتضى الجود والكرم والفيض، يا دائم الفضل على البرية. قال لا وجب صدور التكليف عليه، لأن ما يذكره المتكلم قريب لأنه يجب على الله. وإن كنا نستطيع أن نقول أنه الوجوب الحاكمي، وإنما هو اكتشاف الملازمة أو اكتشاف هذا التلازم أو اكتشاف وجوب الصدور من الله سبحانه وتعالى، لكن لا، هذا بالنتيجة يبقى الإشكال، يبقى في النفس الشيء، لكن ما ذكره المصنف لا يحسم مادة الإشكال أطلاقا، لأنه يقول معنى وجوب اللطف هو ماذا؟ عدم الانفكاك واللزوم كما وضعنا في البحث السابق. قال وإنما قلنا طريق المصنف أولى من طريق أهل الكلام، لأن محصل الطريق المختار هو امتناع انفكاك اللطف والتكليف، لا وجوب صدور التكليف عليه تعالى. ومن المعلوم أن مع تعبير امتناع انفكاك اللطف والتكليف لا يأتي فيه الإشكال المذكور من أنه محيط على كل شيء، يعني بتقريب المصنف تقريب الشيخ المظفر لا يأتي هذا الإشكال. ومن المعلوم أن مع تعبير امتناع انفكاك اللطف والتكليف لا يأتي فيه الإشكال المذكور، أي إشكال اللي هو حاكمية شيء على الله أو أن الله محكوم بالأشياء، من أنه محيط على كل شيء، الله محيط على كل شيء والله من ورائهم محيط، فكيف يقع تحت حكم عقلي؟ العقل يحثه أو عقلاء السيرة العقلائية تحثه أن يكلف والعياذ بالله ويتأثر منه. قال وإن أمكن، حتى لو قلنا بما قاله المتكلمين ولكنه ممكن الجواب، ولكنه يبقى في النفس شيء كما قلت، وإن أمكن الجواب عن الإشكال مع تعبير الوجوب أيضا، لو قلنا بأنه واجب من الله أو على الله، بما عرفت من أن المرود من بما عرفت من أن المراد من الوجوب العقلي ما هو إدراك الضرورة وامتناع التكليف أيضا، لأنه يدرك ضرورة التكليف وعدم امتناعه. هذا مضافا، هذا اللي هو أحد الأوجه في أفضلية طريق المصنف على ما ذكره. لا هو أقصد أن إدراك الضرورة، يعني إدراك ضرورة أن المكلف لا بحكم ها امتناع التكليف تصير إدراك الضرورة، ضرورة التكليف يعني أو ضرورة التلازم بين الله سبحانه وتعالى وهذا التكليف، وامتناع التكليف أيضا امتناع التكليف يعني ماذا؟ أن المكلف لا يعرف التكليف، يعني لولا تكليف الله يمتنع على المكلف أن يعرف ماذا التكليف. العقل يدرك هذا، هذا تقريبا ربما أوجه أكثر عبارة اللي هو السيد الخرازي حفظه الله، واضح مقصود امتناع التكليف يعني. قال هذا مضافا، هذا الوجه الأول إن صح التعبير فيكون هذا الوجه الآخر، هذا مضافا إلى أن حاصل الطريق المختار أن الإنسان لا يتمكن من معرفة مصالحه ومفاسده وكيفية سلوكه نحو الكمال إلا باللطف والتكليف، وهو أولى مما ذكره أهل الكلام من أن الإنسان يصير بالتكليف مقربا إلى المصالح مبعدا عن المفاسد، يعني كأن الإنسان يدرك المصالح والمفاسد لكن على التكليف شيء سوق نحو المصالح والمفاسد، وبالتالي لولا يعني حتى من غير التكليف يمكن أن يصل. أقول هذا الفرق غير تام غير صحيح، فهذا المحذور يرد على طريقة المتكلمين فلا يرد على طريقة من اللي هو الشيخ المصنف أو الحكماء صح التالي. قال من أن الإنسان يصير بالتكليف مقربا إلى المصالح وبعدا عن المفاسد، إذ مقتضاه كما صرح به في المثال المذكور اللي هو مثال الضيف وغيره أن الإنسان مع قطع النظر عن التكليف يكون ماذا؟ متمكنا من السلوك نحو الكمال، وإنما لا يسلكه إلا بالتكليف، مع أن المعلومة خلافه لا لا يستطيع لولا التكليف ما وصل، إذ الإنسان لا يقدر بدون التكليف والإرشاد الشرعي من السلوك نحو الكمال، وكم من فرق بينهما. فالأولى في مورد التكليف هو القول بأنه يوجب أن يتمكن الإنسان من الامتثال، فالأولى في مورد التكليف هو القول بأنه يوجب، يعني لو قلنا بها أن هذا اللطف يوجب ماذا؟ أن يتمكن من الامتثال، مو أنه يستطيع أن يصل من غير الامتثال للتكاليف أو من غير التكاليف. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. تعال احنا قرأنا بس هذا المثل اللي فقال ولا يرفع هذا اللطف وهذه الرحمة أن يكون العباد متمردين على طاعته غير منقادين إلى أوامري ونواهي. هذا الشرح نخوض وضحنا، قال لأن الدلالة حاشية رقم 4، لأن الدلالة على طرق الخير والإرشاد إلى ما فيه الصلاح والزجر عما فيه الفساد والضرر قال لطف، لأن الدلالة لطف ورحمة في حق العباد، هذه خبرها لأن الدلالة على إلان تقول لطف ورحمة، هذا خبر في حق العباد ويقتضيه ذاته الكامل، ذات الله الكاملة واقعا. والتمرد حين الله سبحانه وتعالى لطفه، هذا مقتضى لطفه، الناس تمردوا وما تمردوا والقابل قبل مقابل، هذا شأنه. مثل ما أنت الإنسان إنسان الكريم لذاته كريمة واقعا يطعم، سواء اللي جاء في بيته مؤمن متدين فاسق، إن شاء الله يقاتل أبوه يصاب بني، ما يفرق عند الكريم، الكريم ذاته فياضة. فاللي يستقبل الطعام مؤمن غير مؤمن فاسق كافر كذا أبدا أبدا، وذاته كريمة. على تعبير إمام زين العابدين سلام الله عليه يقول والله لو أعطاني قاتل أبي الحسين السيف الذي قتل به أبي أمانة لحفظته له. لاحظ خلق العالي، ينطلق من صفاته من كمالاته، ذات طاهرة، ذات تعرف معنى الأمانة وحقوق الناس، حتى لو كان هذا السيف الذي قتل به أبي الحسين عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى منشأ هذه الكمال، أسنس قبلة وما قبلة، ولا وين مسؤولية تتحملها من الناس، أهل البيت يفيضون على الصالح والطالح من المعلوم والمعارف، يقف أمامي في الكوفة أو في المدينة أو في أمريكا آخر يبلغ، والناس اللي فيهم منافق واللي فيهم ناصب واللي فيهم متدين وفيهم غير ناصب، اللي يأخذ يأخذ واللي يأخذ لا يأخذ لا يأخذ. فالإشكالية ما في فاعلية الفاعل، إشكالية في قابلية القابل. قال لأن الدلالة على طرق الخير والإرشاد لما فيه الصلاح والزجر عما فيه الفساد والضرر لطف ورحمة في حق العباد، ويقتضيه ذاته الكامل أو تقتضيه ذاته الكامل. والتمرد هذا من جهة فاعلية الفاعل، والتمرد هذا من جهة ماذا؟ قابلية القابل. والتمرد وعدم الإطاعة من العباد لا يخرج الدلالة والإرشاد، يعني التدليل يعني كونه دليل إلى الخير، لا يخرج الدلالة والإرشاد عن كونها لطفا ورحمة، هذا مضافا إلى أن الدلالة والإرشاد توجب إتمام الحجة، هذا فضلا. فلو لم يكن من هذه إلا إتمام الحجة على هؤلاء، فلماذا منع التكليف؟ صد حجة عليهم، مو بكرة يجي من القيامة يقولوا ترى أنت ما كلفتنا وأنت كذا وأنت كذا، ويتهمون الله. استجيروا بالله ولله الحجة البالغة، ما في أحد يتهم الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أحد. كل في عبارة أمير المؤمنين سلام الله عليه عبارة لطيفة، كل يجري عليه العدل إلا الحق، كذا في مضمور رواية جدا جميلة في ذهني. أو بعبارة أخرى التوحيد ألا تتوهم والعدل ألا تتهم. قال هذا مضافا إلى أن الدلالة والإرشاد توجب إتمام الحج عليهم بحيث لا يبقى لهم عذر في المخالفة والتمرد لا يقال. هذا الإشكال إحنا وضحنا إن العقل يكفي لتمييز المصالح عن المفاسد، هذا إشكال اللي هو البراهمة في النبوة، أو لا عندهم إشكال يأتي إن شاء الله، قالوا أنه نحتاج للنبوة، فأما ما يأتون به مخالف العقل أو موافق للعقل، إن كان موافق ما ندركه بعقولا، إن كان مخالف فنرده أساسا فلا نحتاج إلى النبوة. هذا إحنا جوابنا الآن الإشكال، ويأتي إن شاء الله مزيد توضيح وينتهي محله. لا يقال إن العقل يكفي لتمييز المصالح عن المفاسد لأن نقول، لا يقال لأن نقول، هذا الجواب ليس كذلك. لا، لماذا؟ لمحدودية معرفة الإنسان فيما يحتاجه من الأمور الدنيوية فضلا عن المعنوية. وفي الدنيا قد قيب أسرار كثيرة وأرغم من الدنيا بيده، فكيف بعوالم ما بعد النشأة الأخرى؟ قال من أعفل والعوالم الأخرى ما عند اطلاع على قوانين البرزخ والقيامة وما ينبقي أن يذهب به إلى هناك. قال والعوالم الأخرى كالبرزخ والقيامة، فالإنسان في معرفة جميع المصالح والمفاسد وطرق السعادة والشقاوة يحتاج ماذا؟ إلى الدلالة والإرشاد الشرعي، ولا غنى له عن ذلك. أحسنتم، ما له غنى عن ذلك أصلا، يستحيل. وهذا قلت لك هذا المطلب سيتضح بشكل جلي في بحث النبوة إن شاء الله، وحتى بالإمام. قال وعليه حتى الفطرة نفس الكلام هو الكلام. قال وما ذكر ينقدح أنه لا مجال أيضا لدعوى كفاية الفطرة، فإنها محتاجة إلى الإثارة والتنبيه. الفطرة صحيح لكنها تحتاج من نبهها وتر، لأنه قد يكون هو تختلط عليه المصادق. الفطرة تحب الكمال وتسعى نحو الكمال، لكن قد تشتبه وين؟ في مصاريق الكمال كما تجد هو واضح. قال فإنها محتاجة إلى الإثارة والتنبيه بواسطة الدلالة المذكورة يعني بواسطة التكليف وبدونها بدون هذه الدلالة وهذا التكليف لا تكفي لذلك لا تكفي للإحصان نحو الكمال كما لا يخفى كما يفهم لأن ذكرنا هذا البحث في محل هناك في بحث الفطرة هناك هم تحدثنا عن هذا تمام الكلام وين في بحث عقيدتنا في التكليف الآن الوقت لا يسع إن شاء الله يأتينا البحث مفصل في بحث عقيدتنا وين في القضاء والقدر نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.